من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا زال كلامنا بالنسبة إلى التزين، وذكر المصنف حفظه الله أن التزين محرم مطلقا، وذكرنا في الفتوى الأولى أن حرمة مطلق التزين الدليل عليها هو إطلاق صحيحة حريز، وبينا كيفية الإطلاق بلحاظ أن الإمام عندما قال لا تنظر في المرآة وأنت محرم، لا تنظر وأنت محرم، لأنه من الزينة، لأنه من الزينة، لم يحدد أي مصداق من مصادق الزينة، وإنما كل ما يصدق عليه أنه زينة فيكون محرما. انتهينا من هذا الكلام، الآن نأتي إلى الفتوى الثانية. يقول وأما إطلاق الحرمة. إذن الفتوى الأولى حرمة مطلق الزينة، الفتوى الثانية إطلاق الحرمة. ما الفرق ما بين الفتوى الأولى والفتوى الثانية يا شيخ ياسين؟ اثنين هن حرمة لو اثنين حرمة، الأولى والثانية، فما الفرق ما بين هذه وهذه؟ لا،
الإطلاق الأول
أي الثانية صحيح، بس الأولى أرجع
على الطبيعة مقيد.
الأولى الفتوى الأولى بلي حاضما
بالتغيير.
شيخنا شنو رت تقول؟ أحسن، هذا الجواب الدقيق. الفتوى الأولى كانت بلحاظ الموضوع، موضوع الزينة أو موضوع الحرمة اللي هو المصاديق اللي هو الأفراد، مو قلنا الخاتم، الساعة، النظارة، الحلي، مو كنا نتحدث بالأمس حتى بالنسبة إلى، قل وياي، بالنسبة إلى الإحرام تارة يكون مطرزا، إذن كان لحاظنا المن إلى مصاديق الزينة أنها بإطلاقها تكون محرمة. الآن لا، كلامنا في الفتوى الثانية أن الزينة بكل أنواعها تكون محرمة، بمعنى أن الحرمة هنا نقول مطلقة، بمعنى أن الحرمة تكون ثابتة للزينة الإطلاق بها لحاظ، سواء قصدت الزينة أو لم تقصد الزينة. إذن تقول الحرمة ثابتة على كل حال، قصدت أو لم تقصد الزينة. إذن الإطلاق بالنسبة إلى الحرمة تم لو ما تم؟ بالنسبة للحرمة تم لو ما تم؟ تم. الحرمة ثابتة سواء قصدت الزينة من لبسك للحلي، من لبسك للخاتم، من لبسك للساعة، من لبسك للنظارات، قصدت الزينة أو لم تقصد الزينة. إذن الحرمة مطلقة. أما في الفتوى الأولى لا، جميع مصاديق الزينة تكون محرمة بلحاظ الموضوع لا بلحاظ الحكم. قدرت أوضح الفرق؟ لو أعيد، الفتوى الأولى بلحاظ الموضوع، الفتوى الثانية بلحاظ الحكم. الموضوع مطلق في الفتوى الأولى، الحكم مطلق في الفتوى الثانية، المهم هو المستند. نقول مشهور الأعلام ذهبوا إلى أن الحرمة مطلقة، قصدت أو لم تقصد الزينة. والمستند على ذلك هو صحيحة حريز، نفس الصحيحة التي استدللنا بها على إطلاق الموضوع نستدل بها على إطلاق المحمول والحكم. لكن بتقريب، أن الإمام سلام الله تعالى عليه عندما نأتي إلى صحيحة حريز، خلينا نقرأها أخوان: لا تنظر في المرآة وأنت محرم لأنه من الزينة. زين، الآن تعالوا معنا كيف نستدل بهذه الرواية على إطلاق الحرمة. أعينونا. ها؟ أي بس كمل. قول الإمام عليه السلام جاب قضية القصد وعدم القصد، لو ترك الكلام ماذا؟ ترك الكلام مطلقا، يعني هذه الحرمة لا تنظر قيد أن يكون النظر مع القصد أو لا يكون النظر مع القصد بالنسبة للمرأة. فإذا هنا نقول بهذا الإطلاق بعدم التقييد بالقصد وعدم القصد، نقول إن الحرمة مطلقة. فكرة واضحة؟ إذن تقريب الاستدلال تام لو تام، هذا ما ذهب إليه المشهور. ولكن غير المشهور ذهبوا لا، أن الحرمة حرمة الزينة تكون مقيدة بالقصد. يعني الآن إذا الإنسان لبس الخاتم مثلا، لبس الساعة، لبس النظارة، أو المرأة، اصبرني، المرأة لبست الحلي بقصد الزينة. مو مرات واحد يلبس لفت شي ملابس حلوة يقول حتى أكشخ بيها قدام الناس، يعني قاصد من؟ قاصد الزينة. إذا واحد لبس النظارة الحلوة مدري شنو، هذه بقصد ماذا؟ ما هو الدليل، ما هو المستند أن الحرمة تكون ثابتة فقط فيما إذا قصد المحرم الزينة؟ يقول المصنف حفظه الله، يقول: مستندنا على تخصيص الحرمة بالزينة مع القصد هي صحيحة أو رواية مسمع. لاحظوا الكتاب أخوان: وسألته أيلبس المحرم الخاتم؟ قال الإمام: لا يلبسه أي للزينة. واضح شلون جاي أقرأها؟ للزينة. فهنا بتقريب أن اللام يقول الأعلام اللام ظاهرة في قصد الزينة، لأنك أمام احتمالات. الاحتمال الأول: إذا لم يلبس الزينة أكو حرمة؟ ها؟ بلا ريب لا توجد ماذا؟ لا توجد حرمة. إذا لبس الخاتم بقصد الزينة أكو خلاف بأنه ليس محرما، لأنه مع القصد. ها؟ زين، إذا كان بلا قصد غير أن هذين الاحتمالات التي أمامنا. إذن زينة ما لابسها وقطعا ماكو حرام. امرأة مخلي الحلي وين؟ في جيب. أنت مخلي الخاتم وين؟ في جيبك. أكو حرمة؟ زين، إذا لبست الزينة بلا قصد الزينة فأنت أساسا ما قاصد الزينة، فأكو حرمة؟ أكو حرمة. زين، إذا لبست الخاتم بقصد الزينة، فإذا أنت جاي شو تقول؟ تقول هنا لبس الخاتم مع قصد الزينة يكون حراما، لأن الإمامة، لاحظ الرواية، ما قال لا يلبسه وسكت الإمام. سكت الإمام لو جعل جعل ضميمة لعدم اللبس، وهو أنه للزينة. نحن لا نختلف، نحن لا نختلف أن الحلي والخاتم والنظارة والساعة أنها من مصادق الزينة. فإذا كان قصد الإمام أن هذه مصادق زينة، أقول إحنا محررين المطلب أنها مصادق زينة، ما مختلفين، لكن هذه الإضافة جاء بها الإمام عليه السلام لأجل أي شيء؟ لبيان أن الإمام قال لا يلبسه للزينة، بمعنى إذا كان قاصدا للزينة. أما إذا لم يكن قاصدا للزينة فيجوز لبسه، يعني الخاتم. قدرت أوضح الفكرة؟ يعني الإمام في مقام بيان المصاديق، لو الإمام في مقام بيان أن هذه الأمور لا يلبسها لأنه قصد الزينة بالنسبة للمصادير، وانتهينا في الفتوى الأولى، إذن لا يوجد شيء جديد. إذن تكون الرواية دالة على ماذا؟ دالة على حرمة اللبس متى ما كان مع قصد الزينة. قدرت أوضح تقريبا الاستدلال؟ خلي نقرأ هذا المقدار وعندنا كلام. وأما إطلاق الحرمة فلإطلاق النص السابق. هذا يا قول مشهور. قول المشهور، الحرمة مقيدة لا تنظر لو مطلقة، وهذا هو قول المشهور. بيدت غيره أن بالإمكان دعوى الاختصاص بالقصد، بما إذا كان ذلك بقصد الزينة، يعني إذا كان لبس التزيون أو الحلي بقصد الزينة. لما يستفاد من بعض روايات الخاتم، ففي رواية مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام وسألته أيلبس المحرم الخاتم، قال لا يلبسه للزينة. فإن قوله للزينة يفهم منه أن لبس الزينة لغرض الزينة، لبس الزينة يعني الخاتم لغرض الزينة محرم دون مطلق ما يصدق عليه أنه زينة. لو صدق على الساعة على النظارة أنها زينة ولا يوجد لديه قصد، أكو حرام؟ ماكو حرام. فإذا تكون الحرمة مع داعي ماذا؟ زين. مطلب واضح في أذهانكم. احنا وين كلامنا؟ حرمة التزين، والتزين مصادقه كثيرة. قد تقول أن هذه الرواية التي جئت بها وهي رواية مسمع ما ذكرت إلا الخاتم، وإحنا جاي نتحدث الزينة، يعني جميع مصادق الزينة. كيف ندفع هذا الاحتمال أن الدليل راح يصير أخص من المدعى؟ مدعانا مطلق الزينة مع القصد تكون حراما، لكن المصنف جاءنا برواية فقط رواية الخاتم. زين، نحن عندنا الحلي، عندنا الملابس، عندنا المدري شنو، عندنا المدري شنو، فيش كيف نثبت التحريم إليها؟ أحسن، نقول من خلال ماذا؟ من خلال إطلاق زين، نلغي الخصوصية. بعد ما كم كم أنت بعدين؟ لا لا لا، أقول ظاهرة مو تعليل، مو في مقام التعليل، تعليل يلغي الخصوصية. لا 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 لا، إحنا كلامنا مع الخاتم. أحسن. بعد ما هذا عبر عنه، هذا عبر عنه بتعبير أصولي. هم هذا رأي تعبير أصولي. أي هذا هم صحيح، بس هم عبر عنه بتعبير أصولي. القدر المتيقن في مقام التخاطب، صحيح هذا قدر متيقن في مقام التخاطب، لكنه اختلاف مبنائي. هذا ما ذهب إليه صاحب الكفاية وهو مردود، أن القدر المتيقن في مقام التخاطب هل يكسر الإطلاق؟ القدر المتيقن مثلا هو هذا مثلا، لكن هذا يكسر الإطلاق؟ هذا بحثنا. إذن هنا نقول لا خصوصية للخاتم من هذه الناحية، ونتمسك بإلغاء خصوصية المورد اللي هو الخاتم، ونقول لا خصوصية للخاتم، وإنما جاء به الإمام سلام الله تعالى عليه من باب مثلا أن السائل سئل عن الخاتم مثلا يعني، وإلا لو سئل عن الساعة عن الملابس عن لأجاب الإمام سلام الله تعالى عليه بنفس الجواب. زين، هذا شنو رأيكم بي يا أخوان؟ نقبل بهذا الكلام لو ما نقبل به؟ هذا الكلام نقبل به لو ما نقبل به؟ أن نستدل بهذه الرواية على ماذا؟ على حرمة لبس الزينة بقصد الزينة. المصنف حفظه الله يقول ليس صحيحا أن نستدل بهذه الرواية. لماذا؟ يرد عليها أولا نقول أن هذه الرواية خلاف إذا استدللنا بها على ماذا؟ مع القصد، على خلاف أن الإمام عندما قال لا تلبس هذا لأنه للزينة، نقول الإمام على هذا الكلام سوف يكون مورد كلام الإمام تحديد مصاديق الزينة، لأنه زينة فلا تلبسه. أو نقول أن الإمام حذره يا أيها السائل ترى الخاتم، صبرا لا تشكل، أن الخاتم ليس زينة ولكنه يكون زينة باللبس. هذا الاحتمال وارد لو مو وارد في كلام الإمام؟ ها؟ أعيدك الرواية، إيش قال الإمام؟ قال لا تلبسه لأنك بلبسك للخاتم سوف يكون زينة، أما قبل أن تلبسه فهو ليس زينة. هذا الإشكال وارد يا أخوان لو مو وارد؟ ها شيخ وسام، وارد. زين، هذا الإشكال كيف نقوم بطرحه؟ اي معناه لا، الامام شير يقول له هذا الخاتم لا تلبسه، هذا اشكال على الروايه، هذا الخاتم لا تلبسه لانك اذا قمت بلبسه سوف يكون زينه، اذن هو قبل اللبس ماذا يكون؟ ليس زينه. هذا الكلام وهذا الاشكال على الروايه بهذا البيان، المصنف يقول تام لو مو تام هذا الاشكال؟ لا لا لا، خل أعيد السؤال أخوان، من نقرأ الرواية الإمام يقول لا تلبسه، مو سأل عن الخاتم؟ لا تلبسه. لماذا لا ألبسه؟ لأنك إذا لبسته سوف يكون زينك، ولذلك لا تلبسه. إذن بعد اللبس بلا ريب هو زينة، لكن قبل اللبس ليس زينة، وإذا أصبح زينة باللبس إذن لا تلبسه للزينة لأنه سوف يكون بقصد الزينة، سوف يكون حراما. لا 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 أبدا، لا لا شيخنا، نقول هذا الكلام حتما لا يرد من الإمام المعصوم عليه السلام. لماذا؟ لأن معناه يجون الناس يسألونه هذا الخاتم زينة لو مو زينة، هاي الساعة زينة لو مو زينة، هذا الثوب زينة لو مو زينة. إذن يتبين أن الإمام سوف يتصدى لبيان الموضوعات الخارجية، مع أننا نعلم أن الإمام لا يتصدى لبيان الموضوعات الخارجية، وإنما يتصدى لتشريع الأحكام ولبيان الأحكام الشرعية. الفكرة صارت واضحة؟ إذن تقريب الاستدلال بهذا البيان لا يكون ماذا؟ لا يكون تاما. إذن إلى هنا أورد على رواية مسمع إشكالان. الإشكال الأول دفعناه بحمد الله تعالى أنه الدليل أخص من المدعى والكلام حول الخاتم فقط، فكيف نعمم؟ هذا الفعل بإلغاء الخصوصية. الإشكال الثاني أنه بالنسبة إلى قلويات، بالنسبة إلى الزينة، تصدق أنها زينة بعد اللبس، هذا هم دفعنا أن الإمام ليس في مقام بيان الموضوعات. النتيجة شنو؟ النتيجة رواية مسمع تامة أو مو تامة؟ بلا ريب تامة دلالة. ورد إشكالا دفعناها، إشكال خصوصية المورد الخاتم بس، وإشكال أن الإمام قال هذا بعد لبسه سوف يكون زينة، هذا الإشكال دفعنا وهذا الإشكال دفعنا. إذا دفعنا كلا الإشكالين صبرا نقول إذن هذه خاصة وما قبلها من الروايات عام، نستطيع أن نقيد العام بهذه الخاصة أو صح لو مصحيح. إذن رواية مسمع إلى هنا إلى تام. إذن هنا إذا كانت تامة، إذا كانت تامة إذن لا يكون الحرام ثابت إلا مع قصد الزينة. أما إذا لم يكن، بينما قول المشهور إيش قالوا؟ قالوا لبس الزينة حرام مطلقا، قصدت أو لم تقصد. الآن رواية مسمع تقول لا، الحرمة ثابتة فيما إذا قصدت الزينة. المصنف يقول صحيح، صحيح أن رواية مسمع تامة دلالة على قصد الزينة فقط يكون حراما. خلي نقرأ هذا المقدار. قال واختصاص المورد بالخاتم لا يؤثر على الفهم المذكور. يا هو الفهم المذكور مطلق الزينة، واحتمال أن المقصود لا يلبسه لأنه يصدق عليه الزينة، يعني إذا لبسه صدق. هذا مقبول لو ما مقبول يا شيخنا؟ نقول لا قطعا ما مقبول، بعيد. ليش بعيد؟ معناه أن الإمام سوف ينزل إلى تحديد المصادر فهو بعيد، لأن الإمام دوره دور الأحكام. زين إلى هنا رواية مسمع ماذا؟ تامة سند، تامة دلالة، ولكن يوجد فيها ماذا؟ يوجد فيها ضعف سندي. هاي الرواية وردت في كتاب الاستبصار والتهذيب. شيخ سالم ياهل أفضل نقول وردت في التهذيب ثم الاستبصار، لو في الاستبصار ثم التهذيب؟ ليش؟ شو اختلفت كلمة القول؟ تقطع نزاع القول يا سيدنا. ها يا هو الشرح
التهذيب
احسن. التهذيب ألف في حياة الشيخ المفيد أستاذه، واضح. بعد ذلك قلنا كنت صارت مشكلة فألف كتاب الاستبصار حتى يحل التهافت ما بين الروايات، واضح. هاي الرواية وردت في كتاب التهذيب الجزء الخامس صفحة 73 حديث 242، واضح. محمد بن أحمد بن يحيى، يعني الشيخ الطوسي بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم بن مهزيار، عن صالح بن السندي، عن ابن محبوب، عن علي، عن مسمع، عن الإمام الصادق سلام الله تعالى عليه. نجي إلى أفراد السند. طريق الشيخ الطوسي، طريق الشيخ الطوسي إلى محمد بن أحمد بن يحيى الأشعري القمي الثقة طريق صحيح بلا ريب، وتقدم مرارا. عن إبراهيم بن مهزيار، إبراهيم بن مهزيار، شيخ صباح يقول ثقة، شنو رأيك؟ ها؟
هو أخو
يا هو أخو
عن
يقول الشيخ النجاشي إبراهيم بن مهزيار أبو إسحاق الأهوازي له كتاب البشارات، هذا كلام النجاشي ها، وعده الشيخ الطوسي من أصحاب الإمام الهادي في رجاله، روى كتب أخيه علي بن مهزيار زين، ولا طريق لتوثيقه. إلا ورود اسمه في أسانيد تفسير القرآن، وتحدثنا مفصلا حول كتاب تفسير علي بن إبراهيم القمي، فلا نطيل على رأي السيد الخويثق. أما احنا قلنا عندنا إشكال بنائي على السيد الخوي رحمه الله في تفسير القمي، أن هذه الديباجة التي ذكرها علي بن إبراهيم بن هاشم القمي، هذه الديباجة ما معلوم أنها من الواضح على كلام التقدمة مفصلا. زين، نأتي إلى صالح بن السندي. صالح بن السندي قال الشيخ الطوسي في كتاب الفهرست، صالح بن السندي له كتاب أخبرنا به جماعة عن أبي المفضل زين، وعده في رجاله في من لم يروي عن واحد من الأئمة عليهم السلام، قائلا صالح بن السندي روى عن يونس بن عبد الرحمن، روى عنه إبراهيم بن هاشم زين، ما بش فوين ندخله؟ مهمل ولا طريقة لتوثيقه، بس على غير تقسيم حديث ذاك اللي حدثنا عنه زين. بقي مسمع أسف، كيف تقول إلى الآن ننهي البحث؟ إنه بعد شو الفائدة نبحث إنه مسمع ثقل أو مثقل؟ لأنه صالح بن السندي لا طريقة لتوثيقه، لا طريقة خاص. وإبراهيم بن مهزيار تمسكنا بتفسير القمي لتوثيقه. إذا بنينا على وجود توثيق عام، ويدخل تحت مثلا صالح بن السندي وإبراهيم بن مهزيار، بناء على هذا الكلام ينتقل بحثنا إلى مسمع بن عبد الملك. علي بن رئاب ثقة، هذا ابن محبوب ثقة، هذا ما يحتاج إلى واضح. احنا كلامنا فقط في إبراهيم بن مهزيار وصالح بن السندي زين. مسمع بن عبد الملك وثقه ابن فضال، وذكر هذا التوثيق الكشي في رجاله اللي هو ذكره مختصرا الشيخ الطوسي في اختيار معرفة. هسه هذا التوثيق الذي ذكره الكشي نقلا عن ابن فضال، اختلف الأعلام في ثبوته وعدم ثبوته في نسخة الكشي، فبعض أنكرها وبعض أثبتها، وتقدم الكلام حول هذا في درسنا في علم الرجال أن هذا التوثيق ثابت بلا ريب، فإنكاره ليس صحيحا زين. تقول أنا هذا الوجه مدام صار تردد مدري شنو كذا شوية ها، أقول يوجد وجه آخر لتوثيقه، وهو أن أحد المشايخ الثلاثة قد روى عنه، وبناء على مبنى المصنف ومبنى السيد الشهيد طاب ثرى، إذا نبني على وثاقة مسمع زين. إذا لم تقبل بهذا أقول ورد في حقه مدح من الإمام، مدح من الإمام عليه السلام، راح أقرأ ما ورد في كتاب النجاشي في حق مسمع، ركزوا وياه. قال مسمع بن عبد الملك بن مسمع بن مالك بن مسمع بن شيبان بن شهاب بن قلع بن عمرو بن عباد بن جحدر، وهو ربيعة بن سعد بن مالك بن ضبيعة بن قيس بن ثعلبة بن عكابة بن صعب بن علي بن بكر بن وائل أبو سيار الملقب كردين شيخ بكر بن وائل بالبصرة. زين أصبر راح أقرأ هكذا: شيخ بكر بن وائل بالبصرة ووجهها وسيد المسامعة. كم مسمع احنا ذكرنا؟ كم واحد؟ يعني هو وأجداده. يقول هذا هو سيد المسامعة، وكان أوجه من أخيه عامر بن عبد الملك. هذا مدح لو مو مدح؟ مدح. نعم الرواية لا تكون به صحيحة، تكون به حسنة، لكن الحسنة كذلك داخلة تحت أدلة حجية خبر الواحد. زين بعد ذلك يقول: وله بالبصرة عقب منهم فلان فلان، روى عن أبي جعفر عليه السلام رواية يسيرة، وروى عن أبي عبد الله وأكثره، واختص به الإمام الصادق، يعني رافقه رفقة طويلة واختص به. وقال له أبو عبد الله الصادق عليه السلام: إني لأعدك لأمر عظيم يا أبا السيار. هذا الإعداد للأمر العظيم شنو؟ ألا توجد فيه دلالة كبيرة على الوثاقة؟ فإذا حتى لو لم نقبل بصدور كلمة ثقة في كتاب الكشي، لكن إما أن تدخل في باب المدح أو في باب التوثيق على ما ذكرناه. إذن هذه الرواية تامة ولا إشكال فيها من هذه الناحية. زين يقول: وإذا نوقش بضعف سند الرواية بصالح بن السندي حيث لم تثبت وثاقته. شو ما جاب لنا ابن مهزيار إبراهيم؟ إبراهيم هم مختلف به، صح له مصحيح. زين لم تثبت وثاقته إلا بناء على كبرى وثاقة جميع رجال كامل الزيارات التي هي قابلة لمناقشة، فبالإمكان التعويض. صبرا، خلصنا. إذن بعد شنو؟ هاي الرواية تامة أو مو تامة؟ ما المسمع غير تامة. نقول غير تامة مو فقط بصالح بن السندي، لا، الآن على مبنى السيد الحكيم. شنو صالح بن السندي شي يكون؟ صح لما صحيح؟ بناء على مسلك السيد الحكيم رحمه الله، سيد سعيد الحكيم ألم يبني على وثاقة جميع من ورد اسمه في كتابه كامل الزيارات؟ مو قلنا السيد الخوئي في مطلع حياته العلمية قد بنى على وثاقة جميع من ورد اسمه في كتاب كامل الزيارات، ثم عدل إلى رأيه الثاني في نهاية حياته العلمية، وبينا هذا الكلام مفصلا، وما ذكره السيد الخوئي من تراجع وبيان، وذكره السيد الحكيم رحمه الله في مصباح المنهاج في كتاب التجارة على كلام قد تقدم. زيكم قل للمصنف، نقل له على كامل الزيارات عند السيد الحكيم ثقة. وابن مهزيا إبراهيم هم ثقة على القمي. وما اسمع هم ثقة. لا كلام شيخ جاسم دقيق. وما معقولة أنت تجي لإبراهيم بن مهزيار تأخذ مبنى سيد الخوئي، صالح صحيح، تجي إلى مثلا صالح بن السندي تأخذ مبنى سيد الحكيم، ما يصير، لا بتحدد رأيه، صح لو مو صحيح. زين يقول: مع ذلك عندنا رواية صحيحة السند تدل على أن الحرمة تكون منوطة بالقصد، وهي صحيحة معاوية بن عمار. نقرأ من الكتاب: يقول فبالإمكان التعويض بصحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام، لا بأس أن يكتحل وهو محرم بما لم يكن فيه طيب يوجد ريحة، وأما للزينة فلا. بعد الإشكال السند يرد والدلالة تام. إذن هذه تدل على، واضح الفكرة؟ زين يقول: ومنه يتضح أن الحكم بحرمة مطلق الزينة وإن لم يكن بقصدها مبني على تحفظا من مخالفة ال... زين شنو هذا السطر؟ انتم شرحوا لي. إذن لو بقينا نحن والروايات، نحن والروايات، نقول رواية المشهور اللي هي رواية حريص نقدر نقيدها برواية مسمع لو ما نقدر، نقدر نقيدها برواية معاوية لو ما نقدر، فننتهي أنه إذا لبس الزينة بقصد الزينة يكون حراما، مو هاي نتيجة الإطلاق والتقييد. شيخنا المصنف افتي قل في مقام الفتوى الزينة تكون حرام مع قصدها، حرام مع قصدها، معناه لا تكون حراما غير هذا نتيجة الصناعة، صح لو صحيح؟ المصنف ايش قال؟ قال يا بها المشهور ذهب علما، والله أنا ما عندي جرأة وخالف المشهور وسايرهم. نقرأ ومنه يتضح أن الحكم بحرمة مطلق الزينة، إيش تقصد من الإطلاق؟ قصدت أو لم تقصد، وإن لم يكن بقصد الزينة، صح لما صحيح هذا الإطلاق؟ يقول مبني على الاحتياط. بعد شنو هذا الاحتياط يا؟ واضح مقتضى الصناعة الإطلاق والتقييد. يقول مبني على الاحتياط تحفظا من مخالفة. اللهم صل على محمد وآله.